نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنتكلم عن بعض أسرار الصيام، وكيف كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستفيد المسلم من الصيام، وألا يكون مجرد شعيرة أو طقس من الطقوس التي نؤديها دون أن نخرج منها بفائدة. أول سر من أسرار الصيام هو تقوية الروح، ولن تستطيع أن تدرك سر هذه الخاصية إلا إذا أدركت سرك كإنسان. أنت كإنسان لست مجرد هيكل مادي ملموس محسوس وفقط، إنما فيك بجانب هذا روح. هذه الروح سر من أسرار الله عز وجل، هذه الروح نفخة من العلي القدير سبحانه وتعالى القائل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إنها سر من الملأ الأعلى في غلاف من الطين الذي تحول بعد ذلك إلى هذا الإنسان. حقيقة الإنسان تكمن في هذه اللطيفة الربانية، هذه الجوهرة الروحانية التي أودعها الله عز وجل فينا. من خلالها نفكر، وبها نعقل، وبها نشعر، وبها نتذوق، وبها نستطيع أن ندبر ما نراه أمامنا من هذه النعم التي أعطانا الله إياها في الأرض كلها. إنه ذلكم الإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. روح علوية وجسد سفلي، الجسد هو بيت الروح والروح تسكن فيه. الجسد عبارة عن مطية، والروح الراكب أو المسافر. لم يخلق الله عز وجل البيت من أجل ألا يكون بدون سكان، بل خلقه من أجل أن يكون له ساكنون. هذا الساكن الذي يسكن جسدك هي روحك، لكن لابد أن تراعي المصلحة، مصلحة البيت، لأنك لا تستطيع أن تعيش في هذه الحياة بدون بيت، كما أن البيوت ليس لها قيمة إذا لم يكن فيها سكان. إذن الإنسان كائن عجيب، العلماء ما زالوا متحيرون فيه، لم يستطيعوا أصلا أن يكتشفوا ولو جزءا ضئيلا من الحقيقة المادية التي خلق عليها الإنسان، فما بالك بالروح التي تعتبر سر عجيب والتي لم يستطع أن يتوصل أحد من العلماء قديما أو حديثا إلى ماهيتها أو طبيعتها، وستظل سر من الأسرار. يكفي أن نعلم أن هذه الروح هي سر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا تهدأ ولا تسكن ولا تستقر ولا تشعر بالراحة والطمأنينة إلا إذا اتصلت بخالقها. والجسد هو أيضا شيء خلقه الله تبارك وتعالى لك من أجل أن تحمل فيه هذه الروح. فإذا أردت أن تعمر دنياك لابد أن تعمر جسدك وأن تعمر روحك أيضا. لا تغلب روحك على حساب جسدك، ولا تغلب أيضا جسدك على حساب روحك. بمعنى الدنيا ليست مجرد طعام وشراب، فإذا فاتك هذه الأشياء والشهوات فالبعض يقول فعل الدنيا السلام. الإنسان لا ينبغي أن يخضع لمطالب جسده، بل عليه أن يجعل من مطالب الجسد مطية أو وسيلة من أجل أن يصل إلى مطالب الروح. الإنسان ينبغي ألا يحكم غريزته في عقله، وإلا سيتحول من ملاك رحيم إلى مجرد حيوان ذميم، أو ربما يتحول إلى شيطان رجيم. لذلك الشاعر قديما قال: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إذا عرف الإنسان قيمة نفسه وأدرك سر الله عز وجل فيه وحكم جانبه الروحي السماوي في جانبه الأرضي، واعتنى بالراكب قبل المطية وبالساكن قبل الجدران، وغلب أشواق الروح على نوازع الجسد، فقد صار ملاكا. أو قل وأنت مطمئن ستصير أفضل عند الله حتى من الملائكة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من هنا فرض الله عز وجل الصيام على الإنسان ليتحرر من سلطان غرائزه، وينتقل وينطلق من سجن جسده، ويتغلب على نزعات شهوته، ويتحكم في المظاهر الشهوانية التي خلقت وأوجدت فيه، ويتشبه بعد ذلك بالملائكة، فيدعو ربه فيستجيب له، ويناديه فيقول الله له لبيك عبدي، ويكون ممن لا ترد دعوتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حين يفطر. إن تغليبنا لجانب الروح على جانب الجسد يجعل الإنسان في سعادة وطمأنينة. انظر إلى حولك، تجد مثلا أن الانتحار قد انتشر وازداد في العالم، والغريب أن من يتأمل نسب الانتحار يجد أنها في البلاد المتقدمة أكثر منها في البلاد الفقيرة، أو التي تعاني نقصا في الطعام والشراب، وربما تعاني المجاعات. لكن أكثر خمس دول في العالم فيها نسب انتحار ما بين الصين وفرنسا وسويسرا واليابان وأمريكا. هؤلاء لا ينقصهم طعام ولا ينقصهم شراب ولا ينقصهم شهوات، بل هم قد أعطوا لجانبهم الجسدي الكثير والكثير، ولكنهم أهملوا الجانب الروحي. لذلك صار هناك فراغ من ناحية الروح، خواء من ناحية الروح، فتجد أن الإنسان مهما أعطي من الدنيا ومن المتع غير سعيد، لأنه لا يعرف ما الهدف وما الغاية من وجوده في الدنيا. يسأل نفسه دائما: من أنا؟ ولماذا وجدت في هذه الدنيا؟ وما هو مصيري بعد ذلك؟ فلا يجد إجابة تشفيه على هذه الأسئلة، فيحاول أن يتعايش مع الحياة، ولكن هيهات له أن يعيش وهناك جانب لم يعطه طعاما ولا شرابا، هو الجانب الروحي. والطعام والشراب الخاص بالجانب الروحي ليس أكل وشرب وغير ذلك، إنه اتصال بخالق الروح. فلما يجد الإنسان أنه لم يجد إجابة على هذه الأسئلة، وأن حياته قد تحولت إلى روتين، في كل يوم أذهب إلى الدوام، ثم بعد ذلك أذهب إلى مقابلة أصحابي أو إلى الخروج، ويأكل ويشرب وينام، واليوم الذي بعده يفعل نفس الرواية ونفس القصة، تجد أنه يبحث عن شيء جديد فيسافر، وبعد أن يسافر يرجع إلى نفس الموضع الذي كان فيه. ما الجديد؟ ماذا بعد؟ ماذا سأقدم في الغد؟ ما هو الشيء المثير الجديد الذي سيحصل في حياتي؟ لذلك تجد أن تفكير كثير منهم يذهب إلى الأشياء الغريبة والعجيبة والتي ليس لها مثال سابق، أيضا بحجة أنه سيحصل على إثارة جديدة أو سعادة، فلا يجد هذه السعادة، فيجرب أشياء كثيرة ثم ينتهي به الحال والمآل إلى أنه لم يحصل على السعادة التي يرجوها، فيذهب إلى الانتحار. لماذا؟ لأنه لا يدرك أن الأمر أبسط مما يتخيل. أنت أيها الإنسان من جسد ومن روح، والإنسان الذي يفارق الدنيا، لو أتينا بجسده أمامنا وإنسان آخر على قيد الحياة موجود، وقمنا بتشريح الاثنين، لن نجد أي فارقا بينهم. الفارق أن هناك شيء ما خرج من جسد المتوفى. ما هو هذا الشيء الذي خرج؟ الكل يقف عاجز أمامه، لا نستطيع أن نعرف هل هو جسم صلب أم أنه جسم سائل، أم أنه شيء عبارة عن دخان، أم أنه يعني أي طبيعة، أي شيء ممكن أن يكون عليه هذا الكائن، لا تستطيع أن تدركه ولا أن تلمسه، بدليل أن هناك من يفارق الحياة أمامنا وبجوارنا ولا نرى ما يخرج منه. ذلكم الجسد هو السر الذي قال الله عز وجل عنه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن مدركون عن طريق الحس، نجد أن هناك إنسان يتحرك ثم بعد لحظات يتوقف عن الحركة، إنسان نستطيع أن نقول حي يعني يعيش، وآخر فارق الحياة. ما الفارق بينهما؟ ما الذي خرج منه؟ لا ندرك طبيعة ولا كنه ولا ماهية هذا الشيء، فسيظل الإنسان عاجز إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى عن إدراك هذا السر العجيب. لكن الذي نعرفه أنك تستطيع أن تحصل على السعادة عن طريق إشباع هذا الشيء. إشباعه بماذا؟ باتصاله بخالقه، بفعل الخير، بمساعدة الناس. ستجد أن هناك فرحة تدخل عليك، تدخل على قلبك وتدخل على روحك، ستحس بأثرها ينعكس على سلوكك وينعكس على أخلاقك وعلى تصرفاتك مع الناس، وتستقبل الحياة بفرحة، تستقبل الحياة بنشاط. لماذا؟ لأن هناك شيء خلفك، في شيء تسعى لإثباته، تسعى لعمله. مجرد أن تساعد الناس، أن تدخل الفرحة والبهجة والسعادة على قلوب هؤلاء الناس، يصلك إحساس. هذا الإحساس عبارة عن إحساس بالراحة والطمأنينة. كيف نقوي الجانب الروحي في حياتنا؟ أفضل طريقة نستطيع من خلالها أن نفعل هذا هو الصيام، لأن الصيام يقوي روحك. إذا أضعفت جسدك لوقت ما، تجعل هذا الجسد يتوقف عن أن يفكر في أي شيء، في شهوات، في ملذات، في طعام، في شراب. فخلال أثناء الصيام أنت لا تفكر لا في طعام ولا شراب ولا شهوات ولا غير ذلك، لأنك تعلم أنه ممنوع منك أن تقترب من هذه الأشياء. ما الشيء الذي أمامك أن تفعله الآن؟ تحاول أن تقوي روحك، تحاول أن تقوي جسدك، كل هذا من خلال أعمال الخير ومن خلال الاتصال بالخالق سبحانه وتعالى. ساعتها سترتقي وترتقي، حتى بتشبهك بالملائكة، بل ربما أن تتعدى وتتخطى مرحلة الملائكة وتكون أفضل عند الله. لماذا؟ لأن الملاك مفطور ومجلوب على الطاعة، وأنت أيها الإنسان فيك نوازع من الخير ونوازع من الشر. فإذا استطعت أن تتغلب على نوازع الشر ويكون خيرك أكثر من شرك، فتظل ترتقي وترتقي عند الله عز وجل. أما الملاك فإنه مفطور على الطاعة، لا يعصي الله ما أمره، يفعل كل ما يؤمر به. فأنت بجانب أن فيك جوانب شر، أيضا فيك جوانب خير. لو تغلب الجانب الخيري الموجود في داخلك على نوازع الشر الموجودة فيك، ستكون عند الله عز وجل من المقربين ومن المفضلين ومن المصطفين أيضا. الشيء الثاني أو السر العجيب من أسرار الصيام أنه تربية لقوة الإرادة والعزيمة والتحمل. الصوم يربي الإنسان على الصبر. الصائم يجوع وأمامه أشهى أنواع الطعام، يعطش وبين يديه الماء البارد، ويعف وبجانبه زوجته، لا رقيب عليه إلا ربه، ولا يسنده إلا إرادته القوية الواعية وعزيمته وثقته التي أخذها من ربه سبحانه وتعالى. ليس عليك أي رقيب. لذلك يمكن الصيام سر من الأسرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر أنه نصف الإيمان، ويقول عن الصيام أنه نصف الصبر، فالصيام هو ربع الإيمان. سر بينك وبين ربك، تستطيع أن تدخل غرفتك وأن تغلق الباب على نفسك، لا يراك أحد ولا يشعر بك، تأكل وتشرب ثم تخرج إلى الناس وتقول إني صائم. من يستطيع أن يصل إلى داخل بيتك أو إلى داخل غرفتك؟ لا أحد. لذلك هو سر بينك وبين ربك. فالصيام يعلمك الإرادة ويعلمك الإخلاص، والإخلاص هو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. هذا شيء خاص بينك وبين الله، ما في رقيب، ما في أحد مطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم السر العجيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة جل وعلا حينما قال الصيام لي وأنا أجزي به. لماذا خص الله عز وجل الصيام ونسبه إلى نفسه دون سائر العبادات في هذا الكلام تحديدا، مع أن كل العبادات وكل الطاعات نؤديها لله؟ أنا أصلي لله وأزكي لله وأحج لله وأعامل الناس معاملة حسنة لله سبحانه وتعالى، أتصدق بمالي أحاول أن أساعد الآخرين أيضا، كله ابتغاء وجه الله. فإذا كل أعمالي المفروض أنها لله. لماذا يخص الله الصيام تحديدا ويقول الصيام لي وأنا أجزي به؟ لأن الصيام سر بينك وبين ربك، ما في أحد يستطيع أبدا أن يصل إلى حقيقة هل أنت صائم أم لا إلا الله. تستطيع أن تتعامل مع الناس عندما يقدمون لك طعاما أو شرابا تقول لهم إني صائم، وربما ألا تكون صائما. من يملك الحكم الحقيقي عليك هو الله سبحانه وتعالى فقط. لذلك نسب الله الصيام إلى نفسه فقال الصيام لي وأنا أجزي به. فأنت من هنا تتعلم الإخلاص، نية خالصة صادقة لله، ما في أحد رقيب ولا مطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. اخترت أن أكون صائما بإرادتي، بحريتي، بعزيمتي، أمامي كل أنواع الطعام والشراب، ومع ذلك أبتعد عنها، لا إجبارا ولا إكراها، لا أحد يرغمني على هذا الفعل، ولا أطمع في شيء من العبد، بل كل طمعي هو الثواب، هو الأجر الذي أبتغيه من رب العزة جل وعلا سبحانه وتعالى. فلذلك إرادتك تكون قوية، لأنك تفعل هذا العمل وأنت طائع وأنت حر وأنت مختار، ما في رقيب عليك إلا الله، ما في أحد يجبرك ولا يكرهك على هذا العمل، بل تفعله برضا، تفعله بحب، تفعله بعزيمة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا استطعت أن تمتنع عن أحب الأشياء إليك من الطعام والشراب والشهوات، هل ستكون عاجز أمام أشياء أخرى بسيطة؟ ينبغي علينا أن نقوي من إرادتنا وأن نقوي من عزيمتنا. الإنسان اللي بيفكر الآن إن هو يكمل دراسة ولكنه يتكاسل، ليس عنده الإرادة الحقيقية، لا أقول الرغبة، الرغبة موجودة، ولكن الإرادة، متى أبدأ وكيف أبدأ؟ أنت الآن في شهر رمضان، إذا استطعت أن تمتنع عن الحلال من باب أولى بتمتنع عن الحرام، من باب أولى بيكون عندك إرادة وعزيمة قوية على أن تكمل ما فيه مصلحتك الشخصية وما فيه مصلحة بلدك. تحاول أن ترفع من نفسك وأن ترفع من فكرك ومن ثقافتك، وتحاول أن تتمكن أكثر في تخصصك وخاصة العمل الذي تعمل فيه، تحاول أن تضيف أكثر إلى عملك وإلى وظيفتك، لا تكون مجرد إنسان عادي يؤدي وظيفته كما يؤديها الآخرين، بل لابد أن تكون مبتكرا، لابد أن تكون مبدعا في مجالك. وهذا ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان ليس مجرد أداء العمل وفقط، حتى تعلمنا في العبادات أن هناك من يصلي وبين من يقيم الصلاة، صلاة مجرد صلاة عادية ممكن أن تكون بلا إحساس، بلا روح، بلا خشوع، بلا طمأنينة. أما إقامة الصلاة فهي أن تؤديها بأركانها، بخشوعها، بطمأنينتها كاملة، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا تفكر في أحد، بل أنت الآن في حالة اتصال وفي حالة معراج مع رب العزة جل وعلا. فإذا الصوم بيخلق فينا هذا الشيء، ليس هناك أكثر من تربية للإرادة وتربية للعزيمة وتربية لقوة التحمل وتربية لقوة الصبر إلا الصوم. ماذا تفعل إذا وصل مثلا كنت قبل المغرب بساعة أو ساعتين وتحس بعطش شديد جدا ولا تستطيع أن تتحمل، أو بجوع شديد جدا ولا تستطيع أن تتحمل، وتحاول أن تسأل رجلا عالما أو تستفتي مفتيا أو غير ذلك؟ تخيل ماذا سيقول لك هذا العالم، بماذا سيجيب عليك هذا المفتي؟ سيقول لك اصبر، سيقول لك تحمل، سيقول لك على قدر المشقة يكون الأجر. فإذا في بعض الحالات تصل إليها وأنت في الصيام لا ينفعك أي شيء إلا الصبر، لا ينفعك أي شيء إلا إرادتك وعزيمتك. أنت دخلت في هذا الصيام برغبتك وتستطيع أن تخرج منه في أي وقت، وأنت ما صمت إلا لله سبحانه وتعالى، لا لأحد سواه. فلذلك وأنت في هذه اللحظة فكر فيها، كلنا يمر بهذه اللحظة عندما مثلا يعني قبل المغرب بساعة أو ساعتين، حينما تحس بعطش شديد وبجوع شديد، ما الذي في يدك؟ ماذا تستطيع أن تصنع؟ لا شيء، كل ما عليك هو أن تصبر. لو ذهبت إلى كل علماء الدنيا وإلى كل أطباء الدنيا، ماذا سيقولون لك؟ ماذا سيقدمون لك؟ هل أنت الآن وصلت إلى مرحلة أنك من المرض مثلا أو تخشى على نفسك أو سيصيبك إغماء أو ستتحول الحالة إلى أصعب بعد ذلك؟ لا، بل هو مجرد إرهاق، مجرد إحساس بالإعياء مثلا، مجرد إحساس بالرغبة إلى الطعام والشراب وفقط. فالكل سيقول لك اصبر، الكل سيقول لك تحمل. وهذا ما نعلمه لأولادنا الصغار حينما نعلمهم الصيام، وحينما يأتون بعد العصر وأحيانا يبكون وأحيانا يشتكون ويقول إني جائع أو إني مثلا يعني أريد، لا أستطيع أن أصبر، لا أستطيع أن أتحمل، تحاول أن تلهيهم في أي شيء، تحاول أن تجعلهم يفكرون في شيء آخر، فكل هذا يربي الإرادة. أنا أردت، أنا اخترت، أنا عزمت، أنا أخذت القرار على أن أفعل هذه العبادة ابتغاء وجه الله. فإذا الصوم هو تربية حقيقية للإرادة. لا أريد أن يكون الأمر مجرد امتناع عن الطعام والشراب وتعود وفقط. يمكن الكثير مثلا ممن يقومون بعمل رجيم الحمية، تجد أنه في البداية مثلا بعد أن يصف له الطبيب كميات قليلة من الطعام، أول أسبوع يكون في غاية الصعوبة عليه، وربما إن البعض بيرجع، يعني ممكن مثلا يمشي على هذا البرنامج يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك لا يصبر ولا يقدر على أن يبتعد عن الطعام. من كانت عزيمته أقوى وإرادته أكثر فإنه يتحمل، بعد أن يمر عليه أسبوع أو 10 أيام إلى أن يصل إلى أسبوعين، ستجد أنه قد تعود على قلة الطعام وأصبح الطعام لا يمثل أمامه الكثير. أنت في الصيام تمر بهذه المرحلة، ولكن الفرق النية، الفرق أنك تفعل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، الفرق أنك تنال الأجر من الله. إذن جسمك يستفيد من الناحية الطبية، وفي نفس الوقت أيضا تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يدفعك إلى أن تصوم. ولعل طبعا يعني الأثر المشهور والذي نعرفه كلنا، صوموا تصحوا. فكما أن الصيام يقوي روحك فهو أيضا يقوي جسدك. كثير من الأمراض التي تصيب الناس بلا شك أنها ناشئة من بطونهم، وكما قيل المعدة بيت الداء. التخمة، أن يملأ الإنسان بطنه بكل ما يشتهي، غير مفرق بين ما ينبغي وما لا ينبغي، غير مفرق بما ينفعه وبما يضره، ولكنه أي شيء يشتهيه فإنه يأكله، ولا يعلم أن المعدة هي سبب لبيت الداء. الامتناع عن الطعام والشراب هو رأس الدواء. ليس هناك فرصة كالصوم في أن تريح فيها معدتك، في أن يتخلص الجسم من كثير من السموم ومن الكثير من الفضلات الضارة. وقد نشرت إحدى المجلات أن 300 قد شفوا من البول السكري عن طريق علاج الصوم، وصدق من قال صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. إذن فالصحة تكون في الصيام بتعودك على أن تجعل هذا الجسد يمتنع عن الطعام والشراب في بعض الأوقات. وليس هناك أفضل طبعا من شهر رمضان الذي فرض الله علينا فيه الصيام لمدة شهر كامل 30 يوما أو 29 يوما على حسب رؤية الهلال، متصلين، تمنع فيه معدتك عن أن تمتلئ لمدة 16 ساعة أو 18 ساعة على حسب رؤية طبعا الهلال في البداية، وعلى حسب وقت آذان الفجر ووقت آذان المغرب. فإذا أنا أستفيد من الناحية الجسدية بالابتعاد عن الطعام والشراب، وإن شاء الله سنتعرف أكثر على الفوائد التي نجنيها من الصيام للجسد، كذلك نتعود ونستفيد أيضا من تقوية الروح، والتي هي عامل مهم جدا. لا يستطيع الإنسان أن يعيش وجسده ضعيف، ولا يستطيع الإنسان أيضا أن يعيش وروحه ضعيفة. فهناك جسد لابد أن يكون قويا حتى يستطيع أن يؤدي كل ما تطلبه منه الروح. الجسد الضعيف لن يستطيع أن يؤدي عمله بنشاط، لن يستطيع أن يؤدي المطلوب منه بكل جد، لا يستطيع أن يؤدي العبادة المطلوبة منه، فتجد أنه غير مؤدي لعمله سواء كان عملا دنيويا أو عملا أخرويا. إذن الصوم تربية للإرادة، تقوية للعزيمة، يعودنا ويعلمنا على الصبر. السر الثالث من أسرار الصيام أن الصوم تعريف بنعمة الله سبحانه وتعالى، فمن فوائده يعرفك بمقدار النعم التي أنعم الله بها عليك، وأنت الآن أمام الطعام والشراب ولا تستطيع أن تقترب منهم، تتذكر أناسا لا يجدون طعاما ولا يجدون شرابا، تتذكر أناسا يمرون بمجاعات، تتذكر أناسا ربما أن يموتوا من الجوع. هناك أرقام مخيفة تنشرها هيئات الإغاثة عن أعداد من يموتون، لا أقول شهريا ولا سنويا بل يوميا من الجوع. ساعتها ستتذكر النعمة التي أعطاك الله إياها فتحافظ عليها، لا تبذر فيها. لا ينبغي أن يكون أمامك وأنت على مائدة الإفطار أنواع شتى من الطعام ومن الشراب لا تأخذ منها إلا القليل. الإنسان في أثناء الصيام يظن أنه حينما يأتي وقت الإفطار سيأكل كل ما أمامه ويشتهي أي شيء، فإذا جاء وقت الإفطار لا يأكل، لا يستطيع أصلا أن يأكل إلا القليل، والباقي يذهب إلى الفضلات. هل هذا شكر للنعم التي أنعم الله بها علينا؟ ولعل المبادرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مبادرة بنك الطعام، كل من تبقى لديه طعام وهذا الطعام طعام صالح وطعام نظيف لا ينبغي عليك أن ترميه بل ينبغي عليك أن تحفظه، لتتحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكبر دولة في العالم تحفظ نعم الله سبحانه وتعالى، خاصة من ناحية الطعام والشراب نحفظه. ثم بعد ذلك طبعا كل هذا برقابة، سواء كانت رقابة من وزارة الصحة أو غير ذلك من الهيئات المعتمدة، ثم بعد ذلك تذهب إلى المحتاجين سواء في داخل الدولة أو في خارج الدولة. فينبغي عليك ألا ترمي شيئا من هذا، وأنت صائم الآن تذكر أن هناك محتاجين، تذكر أن هناك فقراء، تذكر أن هناك أناس ربما أن يموتوا من شربة الماء التي ترميها الآن على الأرض. فإذا استخدمت الماء سواء كان للغسل أو للوضوء أو لغير ذلك، تذكر أن هناك من لا يجد هذا الماء، هذا الماء الذي لا تشربه أنت غيرك يحتاج إليه، هذا الماء الذي ترميه على الأرض غيرك يحتاج إليه. هذا تذكير بالنعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا. قبل أيام، قبل أن يأتي رمضان، كان أمامك كل شيء مباح، والآن بعد دخول رمضان أمامك هذه الأشياء ولكنها محرمة عليك، لا تستطيع أن تمد يدك عليها بل ينبغي أن تمتنع عنها. إذن الصوم يعرفنا القيمة الحقيقية للطعام والشراب وللشبع والري، ولا يعرف ذلك إلا إذا ذاق الإنسان أو ذاق جسم الإنسان حرارة العطش ومرارة الجوع. مهما تكلمت عمن لا يجدون طعاما ولا شرابا لن تحس أبدا بآلامهم ولن تحس بحالتهم إلا إذا مررت بنفس الحالة التي هم عليها. فرمضان أو الصيام فرصة يقربك من هذا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا بأن نبتعد وأن نمتنع عن الإسراف في الماء قال: وإن كنت على نهر جاري. يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم. هل الماء في إسراف مجرد ماء؟ نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من يعلمه ربه وهو الذي لا ينطق عن الهوى يعلم أنه سيأتي على الناس أوقات يموتون فيه من العطش، وسيمر على الناس أوقات لا يجدون فيه الماء ولا يجدون فيه الطعام ولا الشراب. فحقيقة لابد أن تشكر نعم الله عليك وأن تعرف حقيقة هذه النعم بألا تسرف. كل ما شئت، البس ما شئت، اشرب ما شئت، ولكن بشرط أن تبتعد عن الإسراف وأن تبتعد عن الخيلاء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنان، إسراف أو مخيلة. طاعة طالما أنك بعيد عن الإسراف وبعيد عن الخيلاء فافعل ما تشاء. ثم بعد ذلك، بعد أن تعرف قيمة النعمة التي أنت فيها، لابد أن تتذكر أن هناك من لا يجد شيئا من هذا، فتحاول أن تساعدهم وأن تمد لهم يد العون. لابد أن تتذكر أن هناك آخرين محرومون من هذه النعمة، وأن الله عز وجل ما أودع هذه النعمة عندك إلا من أجل أن يمتحنك، من أجل أن يبتليك، ومن أجل أن يختبرك. هل ستؤدي حق المال أم أنك لن تؤدي حق هذا المال؟ هل ستتعامل مع هذه النعمة التي أنت فيها بمسؤولية؟ لأنك ستسأل عنها، كل درهم تكتسبه أو تكسبه ستسأل عنه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هل اكتسبته من حلال؟ ثم بعد ذلك هل أنفقته في حلال أم لا؟ فإذا الصوم هو تعريف بنعمة الله عز وجل علينا، كما أن الصوم أيضا تذكير بحرمان الآخرين ممن لا يجدون طعاما ولا شرابا. وكأن الله عز وجل لما شرع هذا الصيام يريد أن يساوي بين كل الناس، ولو للحظات مؤقتة ولو لوقت مؤقت، يساوي بين الكل، بين من يملك الطعام والشراب وبين من لا يملكه. أنت تملك الطعام والشراب ولكنك لا تستطيع أن تستخدمه الآن، لا تستطيع أن تأكل ولا أن تشرب. أما من لا يجد الطعام ولا الشراب فهو بالتأكيد لا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب، لأنه لا يجد شيئا في هذا الوقت. مساواة بين الكل، الكل سواسية، سواسية في الإحساس بهذا الجوع، سواسية في الإحساس بهذا العطش. بعد أن يأتي وقت الإفطار وتبدأ بتناول طعامك وشرابك، تحمد الله على هذه النعم وتبدأ تسأل نفسك: ماذا لو كنت مثل الآخرين لا أجد شيئا؟ كيف هو حالي الآن إذا حان وقت الإفطار ولا أجد شيئا آكله ولا شيئا أشربه؟ ساعتها ستتذكر حقيقة أن هناك آخرين محرومون من هذه النعم التي أعطاك الله إياها، فتبدأ بشكر الله بأن تحافظ عليها ولا تسرف فيها، ثم تبدأ بمساعدة غيرك بعد أن أحسست بآلامهم وأحسست بحرمانهم، فتحاول أن تمد لهم يد العون ويد المساعدة. والصوم قبل كل ذلك، يعني قبل هذه الدروس وهذه الأسرار التي نستفيدها، هو عبادة لله سبحانه وتعالى، هو تسليم مطلق، هو كمال لعبوديتك لرب الناس سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة هي القدر المشترك في كل العبادات، وهي الأسمى من كل الفرائض التي فرضها الله عليك. ربما أن تجهل بعض الحكم وبعض الأسرار من بعض العبادات، ليس معنى ذلك أنه ليس لها فائدة أو ليس لها أهمية. هي لها أهمية ولها فائدة، ولكن ربما أنت لم تصل إلى حقيقتها ولم تدرك فائدتها. ولعل الله سبحانه وتعالى يدخر بعض الأسرار حتى يكتشفها من سيأتي إلى أن تقوم الساعة، من أجل أن يتأكد الناس وأن يعلم الناس أن كل العبادات والفرائض التي فرضها الله إنما هي لمصلحتهم. هل سألت نفسك يوما سؤالا: لماذا أصوم؟ لماذا أجوع نفسي؟ ولماذا أعطش نفسي؟ هل الله محتاج منك إلى أن تجوع وإلى أن تعطش نفسك؟ ما الفائدة التي يستفيدها الله من ذلك؟ وحاشاه سبحانه وتعالى أن يستفيد شيئا من عباده، فهو الغني عنهم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. معصيتك لا تضر إلا نفسك، طاعتك لا تنفع إلا نفسك. إذن الله سبحانه وتعالى غني عن كل هذا. وأشرنا في حلقة سابقة إلى أن حجم ومقدار البشر كلهم لا يساوي ذرة في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. يعني حينما يقرأ الإنسان الأرقام عن اتساع هذا الكون، فإن عقل الإنسان يقف، لا يستطيع أن يدرك حقيقة ولا اتساع ولا عظمة هذا الكون. فما بالك برب الكون سبحانه وتعالى؟ ساعتها ستسلم بالعبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، وستدرك قيمتك، وستقول: إنما أنا عبد الله، أفعل ما يأمره الله، إذا أمرني بشيء فعلته، وإذا نهاني عن شيء اجتنبته. سواء أدركت القيمة الحقيقية والفائدة من وراء هذا الشيء أو لم تدرك. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعطينا بعض الأسرار ويعطينا بعض الفوائد والحكم ونكتشفها، سواء كان من خلال الأطباء أو من خلال العلم الحديث أو من خلال المجتمع الذي نجد آثار هذه العبادات تعود علينا كلنا، فساعتها نقول فعلا سبحان الله، ما أحكم الله سبحانه وتعالى، إنه الحكيم الحليم الذي خلق فأبدع، والذي حكم سبحانه وتعالى علينا بشيء فيه مصلحة ومنفعة بالنسبة لنا. لابد أن ندرك أن كل ما شرعه الله حلال أو مأمور به فيه فائدة أو مصلحة أو منفعة بالنسبة لك، وكل شيء شرعه الله حرام أو أمرك أن تبتعد عنه فيه مضرة أو مفسدة أو مهلكة، وهذا شيء في غاية الحكمة وأيضا في غاية الإبداع وفي غاية الإعجاز، لأن من خلقك أيها الإنسان، من يعرف حقيقتك، من هو أقرب إليك من حبل الوريد، من أنشأك من هذه الأرض، ومن هو أعلم بطبيعتك وأعلم بكل ذرة موجودة فيك وفي جسدك، إنه إذا شرع فإنه يشرع ما فيه مصلحته، وإذا نهى فإنه ينهى عما فيه مفسدة أو مضرة بالنسبة لك. إذن صيامنا عبادة كاملة مطلقة لله سبحانه وتعالى، نؤمر بالصيام فنصوم، نؤمر بعد ذلك بالإفطار فنفطر، قبل يوم كل شيء كان حلال أمامنا من هذه المباحات، ثم حينما رأينا الهلال أو حينما اكتملت عدة شعبان 30 يوما، فإنه في أثناء النهار ما كان حلالا علينا بالأمس صار اليوم حراما، نفعله بعبودية كاملة لله سبحانه وتعالى وبرضا وبحب، من أجل أن نستفيد جسديا وروحيا حتى نحقق السعادة التي نطلبها والتي نرجوها من هذه الدنيا. تلكم الحكم التي يجب أن نرعاها حق رعايتها، وأن نضعها نصب أعيننا في صومنا حتى يكون صومنا مفيدا يؤدي مهمته ويفي بالغرض المقصود منه، لا مجرد شعيرة نؤديها شكليا أو مظهريا. ينبغي أن نسأل أنفسنا، أن نسأل أنفسنا، هل فقهنا وفهمنا أسرار الصيام كما فهمها الأولون؟ هل انتفعنا بهذا الشهر فعلا كما انتفع به السابقون؟ أسلافنا جنوا ثماره وتفيأوا ظلاله، استمدوا منه روح القوة وقوة الروح، كان نهارهم إنتاجا وإتقانا، وكان ليلهم يتزين بالقيام وقراءة القرآن، كان شهرهم كله تعلما وتعبدا وإحسانا، ألسنتهم صائمة كما أن أجسادهم أيضا صائمة تمتنع عن الطعام والشراب، فألسنتهم صائمة بالابتعاد عن الغيبة والنميمة والخوض والكلام في أعراض الناس، ليس عندهم لغو ولا رفث ولا فسوق ولا جهل، آذانهم أيضا كانت صائمة لا تستمع لباطل أو لغو، لا يستمعون إلا إلى قرآن أو ما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم، أعينهم كانت صائمة لا تنظر إلى حرام أو فحش، بل تنظر إلى ما حلل الله، لأن هذه العين نعمة سنسأل عنها فيما استخدمتها، هل استخدمت هذه النعمة العظيمة فيما يغضب وفيما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، أم استغليت هذه النعمة فيما فيه طاعة وفيما فيه قرب إلى رب العزة جل وعلا؟ القلوب كانت أيضا صائمة، بمعنى أنها لا تنوي ولا تفكر في خطيئة ولا إثم ولا ذنب، القلوب كانت قلوب مليئة بالحب بالخير بالرحمة بالرغبة في مساعدة الناس وفي الإحسان إليهم، لم تكن القلوب مملوءة بحب الهوى وبحب المعاصي والذنوب، الأيدي كذلك كانت صائمة لا تمتد إلى سوء ولا تؤذي أحدا. أما كثير من الناس فمنهم من يتخذ من رمضان مجرد موسم للطاعة والعبادة، فإذا انتهى رمضان لا شيء. سؤال ينبغي أن يطرح، هل أنا بعد رمضان كما كنت قبل رمضان؟ هل عندما ينتهي رمضان أعود إلى حالتي السابقة؟ هل أنا مجرد رمضاني، يعني رجل موسمي أعبد ربي في مواسم وأتركه في مواسم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة؟ أم أنا رجل رباني؟ وحينما أقول رجل يعني بمعنى رجل أو امرأة، فكلمة رجل تشمل الذكر وتشمل الأنثى من ناحية الأخلاق ومن ناحية الصفات، فليس كل ذكر رجل، وليس كل رجل بالتأكيد ذكر، فهناك من النساء من لديهم صفات الرجولة أكثر من الذكور. فالعبرة هنا بمعنى هل أؤدي ما فرض علي بعزيمة وصدق وإخلاص ونية صادقة لله سبحانه وتعالى؟ هل انتفعت من رمضان؟ هل استفدت من هذا الصيام؟ هل استفدت من هذا القيام الذي أؤديه لله سبحانه وتعالى؟ أم أنني بعد رمضان لا فائدة؟ أنا أتكلم عمن يصوم حقيقة، فما بالنا بمن يكون صيامه مجرد امتناع عن الطعام والشراب وفقط؟ عينه ليس عليها رقيب، يده ليس عليها رقيب، أذنه ليس عليها رقيب، قلبه مليء بحب المعاصي، مليء بالذنوب، مليء بالحقد، مليء بالحسد على الناس، ينظر دائما إلى ما في يد غيره. الصيام يعلمنا أن ننظف قلوبنا، لأنه كما قلنا في بداية الحلقة هو سر بينك وبين ربك، لا يقبل منك إلا بإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يكون قلبا مخلصا بالصيام لله ولكنه مليء بالحسد على عباد الله، مليء بالحقد عليهم، مليء بالحب لهم. فبجانب أنك تخلص نيتك لله في الصيام، فإنك تنظف قلبك أيضا من كل أنواع المعاصي القلبية، والتي هي أثقل في الميزان من المعاصي البدنية أو المعاصي الجسدية. والقلب هو محل نظر رب العزة جل وعلا، فينبغي عليك أن تجعل محل نظر الله نظيفا، حتى إذا نظر الله إليك يراك وأنت محبا للآخرين، يراك وأنت باذل لكل أنواع الخير والمعروف، يراك وأنت محسن أو في قلبك نية للإحسان إلى هؤلاء. ساعتها إذا فعلنا هذا نخرج من رمضان مطهرين، مغفور لنا الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس مجرد صيام وفقط، ولكن إيمانا يعني تصديقا واحتسابا إخلاصا لله سبحانه وتعالى. الأمر ليس مجرد عبادات شكلية. كثير من الناس يظن أن بامتناعي عن الطعام والشراب قد أديت ما علي من عبادات، هذا لا يعود عليك بفائدة، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أنت ما زدت على أن جوعت نفسك، ما زدت على أن عطشت نفسك وفقط. المطلوب منك أن تستفيد من هذا الجوع وأن تستفيد من هذا العطش، أن تعرف الحكمة الحقيقية التي من أجلها فرض الصيام، أن تعلم السر الأعظم والغاية الكبرى من وراء هذا الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن يكون كل جوارحك أو أن تكون كل جوارحك في صيام لله سبحانه وتعالى، ساعتها ستحس بالفارق، وحينما ينتهي رمضان ستكون قد تعودت على الطاعة والعبادة وصارت شيئا عاديا بالنسبة لك، تذهب إلى صلاتك بسعادة وتعود منها بسكينة ووقار، وأنت سعيد فرح مسرور. لماذا؟ لأنك تفعل شيء أضاف إليك الكثير وقدم لك الكثير. من هنا كانت فائدة الصيام، وفائدة أن يجعل الله عز وجل الصيام 30 يوما متصلين ببعضهم البعض حتى نصل إلى مرحلة العادة. فما أجمل أن تتحول العبادة معنا إلى عادة، ساعتها سنفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة بمنفعة الروح وبمنفعة الجسد. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.